قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، ثم أما بعد. الحقيقة بأحيي قناة الحافظ، وهذا الاسم اسم جميل الحقيقة، لأن فعلا يعني ليس شيء أرقى من أن يحفظ الإنسان كلام الله تبارك وتعالى وأن يصير وعاء لنور الله وكلام الله عز وجل. ثم أحيي إخواني وأخواتي جمهور قناة الحافظ، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في أعلى درجات الرضا بالله والرضا عن الله تبارك وتعالى، وأن نقدم للإسلام شيئا إن شاء الله يرضي الله تبارك وتعالى. طبعا أخوكم صلاح الدين عبد الحليم سلطان، من مواليد سنة 1959، منوفية، مولود يعني في قرى المنوفية، الغوري، مركز برك السبع، منوفية. والحقيقة كنت ولا أزال أرى أن الريف في كل مكان في العالم هو المحضن للنور الرباني، وهو حتى ربنا قال لتنذر أم القرى ومن حولها، وهو الذي لا يزال يحتفظ بالثوابت والقيم والأصول، يقول لك يعني الأصل كذا وعلى الأصل دور. فمن الأصول الموجودة في الريف يعني فعلا حب القرآن ومكاتب تحفيظ القرآن وبأبسط ما يمكن. فيعني نشأنا منذ الصغر، والشيء الذي يتردد في البيت طوال اليوم والليل إذاعة القرآن الكريم، فتعلقت قلوبنا، لأن الوالدة بشكل خاص والوالد يعني بعد ذلك، لكن الوالدة كانت أكثر ولا تزال يعني أكثر تعلقا بكتاب الله عز وجل. والدتي تختم القرآن كل أربعة أيام، ويعني هي فوق يعني الـ 75 عاما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في عمرها وأن يبارك في يعني الخير الذي صنعته فينا. فإحنا بدأنا نروح الكتاب في وقت يعني مبكر عند الشيخ سيد البليدي وعند عدد من يعني الشيوخ، لكن أكثر واحد الحقيقة أثر فيه فضيلة الشيخ سيد البليدي. هذا الشيخ الذي كان كفيفا، وأقول لإخواننا يعني فعلا العمى عمى البصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. الإنسان الذي رزقه الله تبارك وتعالى نورا وهداية، لو عميت عيناه، لو أصم يعني في أذنه، لو صار أبكم في لسانه، سيظل يوصل الرسالة بيده بعينه. الإنسان لا تعجزه الحيلة إذا كان متجها بقلبه وعقله لله تبارك وتعالى. ومن هنا الشيخ زيد البليلي مثل بالنسبة لي الإرادة القوية جدا مع القرآن الكريم، لأنه يعني كان كفيفا يحفظ متون القراءات الـ14 كلها عن ظهر قلب. إذا أتى أي شيخ من الشيوخ عشان يقرأ في عزاء من الأمور اللي بتتم في البلد، في شيوخ يعتذروا، احنا رايحين قرية الغوري قرية الشيخ سيد البليدي ما نقدرش، وفي شيوخ يجوا يحضروا نفسهم قبل ما يجوا، لأن هيجلس طبعا هو اللي بيفتتح يعني الآيات بعد العصر، وهو اللي يفتتح بعد العشاء، وبعدين يبدأ الشيخ يقرأ وهو قاعد جنبه، هو قاعد جنبه يقول له هتهالي ديب ورش، هتهالي حفص، هتهالي على قالون، هتهالي كذا. إذا ما جابهاش يبقى دي آخر مرة هينزل فيها البلد، هو يقول ده ما يجيش تاني خلاص محدش يجيبه. التلقي عن الشيخ في القرآن الكريم في غاية الأهمية. لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. الأستاذية والمشيخة ليست مسألة منظرة، وإنما هي روح، لأن الشيخ بيعلمك الأخلاق، بيعلمك الصلاة بالله عز وجل، بيعلمنا حاجات كتيرة، وإحنا بننظر للشيخ نظرة إكبار لما رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه. فانا عايز اوجه عناية الاباء والامهات. الحقيقة احنا ممكن نكون عندنا قدرة نعلم اولادنا القرآن الكريم، لكن ارجوكم بعتوه لحد تاني، شوفوا لهم استاذ، شوفوا لهم شيخ، حتى لو كنتوا انتوا شيوخ يبقى قاعد في وسط الاولاد. انا هنا اب وهنا انا شيخ بحفظ قرآن، فتتعامل مع ابنك على انه طالب علم لتحفيظ القرآن الكريم. انما الاولى ان يذهب الى غيرك، فان ال 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 الألفة الزائدة تحول بين الإنسان وتحقيق يعني أهدافه، خاصة في مسألة العلم والتعلم. الحقيقة الله سبحانه وتعالى أكرمني بحفظ بعض القرآن الكريم وأنا صغير، وكانت أصعب لحظات حياتي أن والدي كان يأخذني من المصحف من الكتاب عشان أروح يعني على الغيط على المزرعة. كانت مزرعة صغيرة، لكن كان عندنا بعض العنب، والعنب معروف ان بيجي لما بيبتدي يعني طعمه يبقى حلو، العصافير بتبقى عارفه، وهو لسه مر يقول لك خليه لغايه ما يطيب، فما بتجيش تاكل من العنب وهو لسه يعني عجر زي بيقولوا او جامد. اول ما يطيب كده ويلعلع وينعنع تلاقي العصافير ايه جايه تور، يعني جايبين بعضهم مسلطين بعضهم، يقول لك تعالوا العنب بتاع الحاج عبد الحليم سلطان دلوقتي بقى كويس، تعالوا نتغدى نتعشى ونفطر. طبعا احنا عايزين نعيش جنب العصافير يعني. فهم كانت عادة الناس يعني اللي عندهم مزارع ان هم يمقلعوا، عارفين المقلع اللي بيمسكوه اخواننا في فلسطين ويضربوا به اليهود، احنا تعلمنا المقلعة دي احنا صغيرين عشان نمقلع على العنب بتاعنا ونطير شوية العصافير، يعني يأكلوا شوية نسيبهم شوية ونقول لهم سيبونا شوية يعني. فكانت يعني اللحظات دي صعبة عليا، لأن أنا كنت انتزع من ال- 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 الكتاب لما نيجي وقت ضم الغلة القمح، واروح لازم أضم الغلة مع الناس اللي بتضم، وطبعا ضم الغلة بعدها دراس، والدراس ده كان عن نورج. النورج ده بقى يعني عذاب ما شفت زيه في الدنيا الحقيقة، لأن أنت دايما تعمل ده في وقت الايه، وقت ما يكون الجو حر جدا بتعمل ده، يعني في أغسطس وفي يعني شهر 7، فبتبقى لازم تبتدي بعد الظهر يكون الندى راح، فتنفش القمح. طبعا الشباب اللي طالعين دلوقتي ما عرفوش المصطلحات دي شوية، لكن لعل أبائنا الكبار وإخواننا اللي في سننا والأصغر شوية صغيرين طلعت. طبعا بعد كده الآلات الحديثة يعني سهلت هذه المسائل كلها. إنما الإرادة اللي تعلمتها من الشيخ سيد البليدي علمتني ان انا لن ادع القرآن الكريم، ظللت اتابع معه، وكان يعني هذه المتابعة انتقلت الى الاستاذ شكري النجار رحمه الله تعالى. هو كان حافظ وكان سجن يعني 12 سنة مع الاخوان المسلمين، وطلع وجلس سنوات محذرينه يتصل بحد. الحقيقة انا اقتحمت عليه يعني قعدته، كان يجيب كرسي كده قدام باب البيت اوقات للتامل والتدبر، وكان من علماء الازهر الله يرحمه رحمه واسعه، خريج يعني كليه الشريعه، وعالم رصين واخلق وادب. فبدات اروح احفظ عند القران، وبرضه يعني في الوقت ده بدات تتحرك نفسي ان انا ان شاء الله في المستقبل اخطب بنته، واكرمني الله سبحانه وتعالى. والقران يعني كان من طريقه ان ربنا اكرمني بيعني زوجه، أدعو الله تبارك وتعالى أن يجزيها عني خير الجزاء. اللهم إني أشهدك أني راض عنها، فرض عنها، وبارك فيها وفي أولادي، ويعني اجعل هذه الحياة الطيبة بالقرآن سبب إن شاء الله أن احنا نرتقي بها إلى أعلى الجنان بإذن الله تعالى. فكان هو يسمع لي، أنا سمع له عشان يعني راجع، وبعدين يعني أسمع معاه، ويعني ظللت الحمد لله إلى أن يعني أتممت بفضل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. بدأت بقى مرحلة تانية، يعني مرحلة الحفظ دي مرحلة، وأنا هقول الكلام ده عشان إخواننا الآباء والمحفظين وشباب العلم اللي حفظوا القرآن الكريم ينتبهوا لهذه المسألة. كانت محطة بقى كبيرة خالص لا تقل عن محطة حفظ القرآن، اللي هي محطة دراسة اللغة العربية. من سنة تانية ثانوي قررت أدخل كلية دار العلوم، كلية الإمام الشيخ حسن البنا والشهيد سيد قطب، وتقرأت لهم في الوقت ده، وشفت سعة العلم وسعة الأفق الوسطية الروح المنهج الحركية كل المعاني دي قالت ان انا ادخل دار العلوم عشان اتعلم اللغة العربية زي ما دول اتعلموا، فلان كنت بحس القرآن معاهم مختلف عن القرآن اللي احنا حفظناه واللي احنا بنتلوه. فبدأت بالفعل اروح على ورحت فعلا دار العلوم، طبعا يعني كان فيها كلام مع الاهل وكده، كانوا عايزين نروح كلية الطب، فقلت لهم كده وانا في تانية ثانوي انا عايز اكون مدرس، لان الطبيب مع كل التقدير لحاجتنا اليه والمهنته الراقية بيتعامل مع الجسد، والمهندس مع شدة احتياجنا اليه ومهنته ايضا اللي فيها يعني فعلا ابتكارات واختراعات، لكن بيتعامل مع المواد، اما المدرس بيتعامل مع العقل وهو مناط التكليف، ومع القلب وهو مناط التشريف. يعني لما اذكر الكلمات دي الان الحقيقة اشعر بفضل ورحمة من الله ان ربنا بصر الواحد بدري وهو لسه في تانية ثانوي، يعني بنتكلم على 16-17 سنة. فأصررت وأنا عندي الحقيقة شوية حاجات كده، يعني خلاص يعني لو خير بدأت فيه لا يمكن أرجع، خلاص فكرة اقتنعت بها لازم يهنفذها يهنفذها بإذن الله إلا أن يشاء ربي شيئا، إنما ما عنديش أبدأ وأرجع أو أفكر في موضوع وأدرسه ولا إيه كويس وبعدين يعني أخذ ولا مخدوش، لا دي مش موجودة عندي. خلاص اقتنعت، درست الموضوع كويس، أهمش حاسس إن دي جزء من أهدافي، جزء من حياتي، جزء من أمالي، فيها فايدة للأمة، فيها خلاص سأمضي يعني مهما كان الأمر بإرادة قوية وإدارة يعني سوية وانطلاقة فتية كما كتبت بعد ذلك يعني في قصة أصحاب الكهف، هنرجع تاني إن شاء الله ليها. لكن شاهد في المسألة أن درست اللغة العربية في كلية دار العلوم، وطبعا درست اللغة لا تتوقف انك تبقى في كلية دار العلوم او الاداب او كليات اللغة العربية جامعة الازهر او غيرها او اي كلية اخرى، يعني انا اريد ان نكون شغوفين باللغة العربية. ام الامام الشافعي علمته القرآن ودفعت به الى عمق القبائل العربية، سابت غزة ونزلت به الى الجزيرة العربية ودخلت وظلت به داخل هذه القبائل حتى اشعر، مش بس تعلم صار شاعرا، والشعر الشافعي دي حاجة غير عادية. يعني لما أقول لكم بعض أبياته يعني تتعجبوا، يعني لما يقول سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب، والفلك لو ظلت والشمس لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والسهم لولا فراس القوس والأزد لولا فراس الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب اللي هو الذهب زي التراب، والتبر كالترب ملقى في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب. اللغة العربية فعلا شعر وأدب ونحو لغة وبلاغة ومعاجم تدي أفق يعني واسع جدا للقرآن الكريم، لأنه نازل بلسان عربي مبين. هو ليه عتبة بن أبي ربيعة ولا الوليد ابن عتبة لما يعني سمع القرآن قال قولوا في حاجة يعني هل سحر؟ قال والله ما هو بالسحر ونفثيه ورجزيه ده شيء مختلف، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. اللي هيخلي القرآن فعلا يعلو ولا يعلى عليه إن احنا نفهم لغة القرآن. وعايز أذكر إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا إن الإنجليز لما جم إلى مصر سنة 1881 حطوا خطة لعمل ثلاث حاجات فظيعة جدا. قال اللورد كرومر جئت إلى الشرق لأهدم ثلاثة، القرآن والكعبة والأزهر، وذهب إلى لعنة الله عز وجل وبقي القرآن وبقيت الكعبة وبقي الأزهر، وسيبقون بإذن الله أسأل الله أن يحفظ القرآن والكعبة والأزهر من كل ماكر في أي أرض الله تبارك وتعالى. فعملوا جمعيات للتنصير وللتضليل كبيرة جدا وكثيرة جدا ولم ينجحوا. فقالوا نحن عندنا خطة بديلة. السيناريو رقم 2 اللي هو ايه؟ قال سنجعلهم يقرؤون القرآن ولا يفهمونه. هنحارب اللغة العربية، لغة القرآن. وللأسف الشديد بدأ بعض أبناء اللغة العربية، بعض الشيوخ زي ما نزل طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي وطعن في أصول اللغة العربية، واعتبر علماء الأمة أن هذا ليس طعنا في شعر اللغة العربية، شعر اللغة العربية، وإنما طعن في القرآن مباشرة، وتعاملوا مع كتاب طه حسين على أنه طعن في القرآن وليس طعن فيه، لأن الطعن في اللغة العربية هو طعن في القرآن لأن هي وعاء اللغة العربية. والشافعي يقول تعلم اللغة من علوم الوسائل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتعلم اللغة العربية أعطى لي مذاقا خاصا جدا إلى اليوم. أنا أقرأ القرآن كأني أعزف يعني سيمفونية رائعة جدا، ولا يروق لي معنى ولا لفظ ولا أداء مثل سماع تجويد القرآن أو القرآن مرتلا من آخرين أو قراءته قراءة مرتلة. فأشعر أن يهز كل ذرة من كياني من حياتي فضل الله تبارك وتعالى. المحطة الثانية مع القرآن الكريم كانت مع علم أصول الفقه. لما تخرجت من دار العلوم وتشبعت باللغة العربية، طبعا في اللغة العربية أنا كنت بترك قضية أن أنا أقرأ الكتاب المقرر بس، ده ممكن تصنع طالب متخرج من الجامعة، إنما اللي يصنع فعلا علم رصين في اللغة العربية لا، الكتاب المقرر ده يبقى سنادة، تبقى سبوبة، إنما الكتب الشعر والمعاجم واللغة والأدب. أنا أذكر أن أستاذ الدكتور محمد حسن كان بيدرس لي علم اللغة ومعاجم، وجاء عند المعجم الوسيط وتكلم عن الكلمات المحدثة والمجمع اللغة العربية اللي أجاز بعضها وعمل. فقلت له أنا سأعمل بحثا عن الكلمات المحدثة في المعجم الوسيط كله. قال يا ابني ده رسالة ماجستير ليست أقل من ذلك، إن لم تصلح رسالة دكتوراه. قلت له بعملها، أنا طالب في سنة ثانية كلية دار العلوم. قال لي يا ابني مستحيل. قلت له إن شاء الله بعملها. هو ظن، قال لي طب خد يعني حرفين اتنين، الكلمات المحدثة في حرف الألف في المعجم وحرف الباء مثلا. فطبعا لم يعجبني هذا الأمر، يعني عندي الطموح ليس له سقف الحقيقة إلا الضوابط الشرعية. فرحت وعملت بحث في كل الكلمات المحدثة والتحليل ليه ديت كذا وليه كذا، وكيف تتوسع اللغة وكيف تضيق اللغة وكيف وكيف وكيف. فذهل الأستاذ وراح عرضوا على القسم وطلبوا أن أنا أعرض البحث وأنا طالب سنة تانية على مجلس القسم كله. ساعتها رئيس القسم الدكتور محمد كمال بشر قدر لي جائزة كانت حلوة وكانت جيدة، وكنت برضو في الوقت ده يعني محتاجها، على الرغم أن لما عملت البحث لا كنت بفكر لا في جائزة ولا بفكر في غيرها، بفكر فقط أن أنا أتعلم كويس. فبقول اللغة العربية كانت محطة أساسية في القرآن الكريم، لكن اللي عايز لغة عربية روح يقرأ، ويقرأ شعر وأدب وقصص، ويقرأ حتى في القصص المعاصرة. أستاذنا الدكتور أحمد هيكل عليه رحمة الله كان بيدينا أدب حديث وقال لنا بس اقرأوا يعني رواية واحدة ل يعني عودة الروح ل رحت أنا مسكت كل الروايات يعني بتاعت نجيب المحفوظ وروايات نجيب الكيلاني وروايات ما خليتش رواية من الروايات اللي حتى أنا يعني أذكر الدكتور أحمد هيكل وهو من الذين أثروا في حياتي على الرغم، الله يرحمه رحمه واسع، وأنا سمحته يعني إن هو يعني ضحى بي في التعيين، يعني سمع كلام السلطات في عدم تعيين معيد في الكلية، لكن هو الذي قال أمام الطلاب جميعا 2000 طالب في دفعتي أو أكثر، قال يعني لو أن هناك 10 من أمثال صلاح سلطان لاطمأننت على مستقبلي دار العلوم واللغة العربية. هذه أنا سمعها من الدكتور بعد ما أجبت عن يعني سؤال أو عرضت قصة من القصص اللي هو كان قال كل واحدة أرى قصة واحدة، فقلت له أنا أريد يجي 10 قصص تخير لي أي واحدة ونعرضها لك يعني على الطلاب. أيضا الدكتور صلاح الدين الهادي يعني أذكر أنه كان يتكلم. والحقيقة القرآن يعني يؤدي إلى تقويم اللسان بالفعل. فكان أي أستاذ وأنا لسه لم أدرس كل القواعد، طبعا قواعد النحو دي يعني المذكرة بتاع الأساتذة دي كانت برضو زي ما قلت سبوبة حاجة، لكن رحت على طول على نحو الوافي العباس حسن، ورحت لي يعني كتب الأوضح المسالك، ورحت الكتب قطر الندى، ورحت يعني للكتب العميقة هذه. فكان أي أستاذ يتكلم لو أخطأ فكان تلقائيا أرد، وأنا لا يصعب علي شيء، وأنا بسمع خطب الجمعة أو أسمع المذيعين أو أسمع لما أسمع أخطاء في اللغة أحس إن واحد جاب قلقيلة، جاب حجر وضربه في دماغي، أحس قاعد في الخطبة عمال بس يعني خطب طابور تعذيب بالنسبة لي. فاللغة العربية فعلا كانت محطة تانية بعد حفظ القرآن، محطة أساسية وضرورية جدا. ما تروحوش بعيد، لغة العرب هذه اللغة التي يعني فعلا يجب أن نشعر كما كنت أقول ولا زلت لإخواننا في الغرب اللي بيعلم أولادهم واللي هنا عايشين في الشرق، ينبسط إن ودى ابنه يتعلم كلمتين يعني لغة عربية لغة إنجليزية ويجي يرطن كده لغة إنجليزية يقول له خلاص علمنا العيال. يجب أن تبقى اللغة العربية لغة انتماء، واللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى لغات استعمال، استعمل عشان أفهم الثقافة والحضارة اللي حواليه، إنما لغة الانتماء الحقيقية يجب أن تبقى اللغة العربية. لا تعدلها لغات العالم كلها، ولو علم الله أن لغة أرقى وأنقى وأوسع وأجمل وأرق من لغة العرب لأنزل القرآن باللغة الأحسن، لأن الله تبارك وتعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. المحطة الثالثة دراسة علم أصول الفقه على يد أستاذي وشيخي العلامة الدكتور محمد بلتاجي حسن رحمه الله تعالى، وأنا كتبت عنه في صفحتي على النت الموجود صلاحسلطان.com، ونص كم كمان الصيف هيجي فنص كم بيمشي إن شاء الله في فيمشي الاثنين يعني. كتبت عن شيخي وأستاذي لك رحمات الله شيخي وأستاذي. أنا سمعت الخبر وأنا في ديترويت رايح أخطب الجمعة في مسجد الجمعية الإسلامية الأمريكية أو بيسموه مسجد ديكس، ده أقدم مسجد في أمريكا ومن أكبر المساجد في أمريكا، بيصلي فيه 4000، فبكيت في صلاة الجمعة وصليت عليه صلاة الغائب. الجمعة اللي بعدها كنت أخطب في فرانكفورت في مسجد طارق بن زياد، أيضا يعني عملت عنه يعني كلمة للناس وصليت عليه صلاة الغائب. الجمعة الثالثة كنت في برلين أخطب الجمعة هناك وعملت يعني خطبة يعني أيضا في الخطبة الثانية ذكرته بخير، فلا أنساه لأنه درس لي ثانية وثالثة ورابعة وتمهيدي ماجستير وأشرف عليه في الماجستير والدكتوراه. صحيح أنه أرهقني يعني سامحه الله ويعني ساعدني في بعض المواقف، لكن يعني كانت هناك نميمة من بعض الحاقدين فاستمع إليهم وظل يعني يعني هذا الأمر معطلني سنتين في الحصول على الدكتوراه، سلمها جاهزة للمناقشة بأبوابها وفصولها، لكن ذهب النمامون وأفسد ما بين شيخي وأستاذي، وأنا أقلب نظري في السماء أقول رباه إني يعني مظلوم لا تنتصر من أستاذي لأنه شيخي، لكن أريه الحق واضحا أنني لم ولن أسيء إليه حيا أو ميتا. فأنا رجل يعني أفي لكل من ابتسم في وجهي لله، ولكل من أطعمني يعني ولو لقمة، لكل من سقاني ولو شربة، لكل من يعني ذكرني بخير، فكيف بأستاذي الذي درسني هذه السنوات؟ وسبحان الله ظللت على هذا النحو لغاية ما لقيته وبعت لي أستاذ الدكتور أبو اليزيد العجمي. الدكتور أبو اليزيد العجمي هو هنا في الكويت وبيقول يعني أنا بكره ابن البكري يعني ابنه في العلم والتربية، وأنا سعيد جدا بهذه التسمية، فهو يعني جدير بكل حب وتقدير الحقيقة. فبعت الدكتور بلتاجي بعت للدكتور أبو اليزيد وقال له هات لي الواد صلاح. طبعا الواد صلاح ديت يعني حلوة مش حاجة يعني ديت أنا بخلص الدكتوراه. فقال له خير، ما هو صلاح بقى له سنتين يطرق الباب عايز يقابلك وعايز يبين لك وانت منعه اصلا بيقول لك ايه الحقيقه. فايه اللي جرى؟ قال له الحقيقه انا شفت الليله دي في المنام ابويا، وابوك من كبار علماء الازهر الشيخ البلتاجي الله يرحمه في طنطا كان مدير معهد الدين في طنطا، بيقول له يعني بيقول انا اول مره من يوم ما مات والدي سنوات لم ياتني غاضبا الا هذه المره، وقال انما تفعله إنما تفعله بصلاح لا يليق بك، صلاح بريء من كل يعني ما وصل إليك. فقال له ابعت لي الولد عشان يسامحني وكده هوت، والد غضبان في قبره. فرحت له ويعني استقبلني الحياة استقبال المعتذر، وأنا استحييت قبلت يده وقبلت رأسه. قلت له استاذنا ما يعني أبدا أنت والدي ولا أستطيع أسمع منك اعتذارا، أنت في مقام الوالد والمعلم والشيخ والأستاذ، فيعني أي شيء حصل منك يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فضحك قال أيوه بتعلم أصول صحيح يعني. ف يعني اللي هو برضه كان جسم كبير كده لو كان هيئة محترمة يعني يعرفه نعم. فلكن كان علمه أغزر وأسلوبه كان أعمق فالحياة علمني الكثير، علمني علم أصول الفقه. قال كلمة الحقيقة وإحنا في سنة تانية كلية لا زالت عالقة في ذهننا الآن، وكانت سبب أن أنا حبيت علم الأصول ومتخصص تخصصي الأساسي فقه يعني أصول فقه وفقه مقارن من شيخي وأستاذي الدكتور محمد بلتاجي حسن. فاللي حصل أنه قال كلمة في أول الدرس خالص يعني، قال من لا علم له بأصول الفقه لا ثقة بعلمه الشرعي، ولا حق له أن يخطب على المنابر ولا أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلا أن يتعلم علم أصول الفقه. على طول يعني راح لذهني يعني ما كنت قرأته في يعني كتاب ضياء السالك لابن هشام وغيره، أن علم النحو هو أس العلوم، وهو تروح على علم البلاغ يقول لك وهذا هو علم الذي به يكون الإنسان إنسانا لأنه يتذوق، والذوق من خصائص الإنسان وليس الحيوان. لو رحت للطب يقول لك بغيره لا يعيش أحد، رحت للهندسة يقول لك بغيره لن يستطيع، وكل فتاة بأبيها معجبة. فكل واحد قبل بيدخل العلم يقول العلم بتاعنا ده ما حدش يعني يستغنى عنه، هو العلم الوحيد. فقلت لعل أستاذي فعلا من المفتونين بتخصصه، إنما ما إن استمعت وبدأت الله ده فهم القرآن. أنا يعني بقرأ في اللغة العربية وما عنديش رؤية إزاي قضايا الاستنباط الأحكام الشرعية وقضايا الفهم الدقيق، لأن الفقه هو الفهم الدقيق. فإذا كانت اللغة العربية تعطي الفهم فأصول الفقه يعطي الفهم الدقيق وطرق الاستنباط والترجيح بين الأدلة والأمر ممكن يكون أمر الوجوب ونفس يعني أمر بعده مباشرة لكل استحباب، والاثنين أمر صريح زي بعض بالضبط، بس تعرفت إزاي فيه سياقات وفيه ده في عالم آخر، دنيا تانية خالص. فأعطتني فسحة في القرآن يعني لم يعطيه علم غيره هو علم أصول الفقه، خلتني عايش كده مع القرآن بعالم آخر فعلا، عالم إزاي فعلا النص القرآني ينزل قريب جدا لما أراده الله تبارك وتعالى، كيف المتشابهات، كيف تجمع القضية الواحدة يعني في القضية الواحدة كل الآيات. يعني لو واحدة مطلقة أو نقول مات زوجها وعايزة تتزوج يعني في آية بتقول ان العدة بتاعتها 4 أشهر و10 وخلاص. طيب نفترض ان هذه المرأة كانت حامل، يبقى لها آية تانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذا ما ينفعش ان انا اجيب الآية دي عشان استدل بها بموقف زي ده، يعني واحد عازم ناس ويقول لهم كلوا واشربوا قليلا قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ما ينفعش يعني، وهي آية من القرآن الكريم. زي الشيخ اللي بدأ يقدم في حفل زواج قالوا له أرنا آيتين نستفتح به يعني عقد الزواج في المسجد، فبدأ وقال بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني ده شيخ شؤم ده يعني. فالقرآن ينزل في فرق بين التأصيل والتنزيل. التأصيل انك تبحث عن الأدلة على صحة القضية من القرآن والسنة، التنزيل بقى تنزل الآية والحديث على الايه على الواقع. يعني لو انا عازب ناس في البيت عندنا وانا ده بيتي ما ينفعش ان انا اقول يعني ما ملأ ابن آدم طعاما قط شرا من بطنه، وثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفس، هذا المية ايه والهواء في الغرفة وده تلت الايه يعني كل على قد تلت وروح، يعني ما ينفع. الإسلام فيه ذوق. ففقه التنزيل ده بقى مش اي حد يقدر يعني يجيده الا اذا درس علم اصول الفقه. بيريد يعني بوضوح كده ما يستطيع أحد يقدر يعمله. فعلم أصول الفقه يعني هبط بي من المثاليات اللي فهمتها من اللغة العربية إلى الواقع اللي احنا عايشينه. جد بقى حاجة أشد، المحطة الرابعة وبنختم بيها، اللي هي محطة إصلاح هذا الواقع. لما جيت أنزل بالآيات على الواقع لقيت في بون شاسع جدا، لقيت بختم القرآن تلتين القرآن اللي بختمه ملوش صدى في الواقع، ملوش وجود في الواقع. أنا بقرأ شيء لدماغي وقلبي، ولا يمكن أن يكون القرآن ثوابه 10 حسنات لكل حرف، يبقى أنا نقعد نردد ونختم القرآن الكريم دون أن ننزل به لإصلاح الواقع. فبدأت أشوف إيه رسالة القرآن، فلقيت أن الرسالة الهداية، فهو كتاب ليس كتاب ثقافة وإنما كتاب هداية. وعشان كده تفسير سيد قطب الحقيقة اختلف عن كل التفاسير السابقة، تفاسير عظيمة جدا وجليلة لا نستغنى عنها، لكن هي تفسير يعني الكلمة الصعبة اللي سموه غريب القرآن، وما أحبش أسمي غريب القرآن لأسباب طبعا ليس هذا وقتها، أسباب النزول عشان تفهم السياق اللي نزلت فيه الآيات. لكن هذا الأمر استفاد به بعض الناس اللي خلى القرآن قاصر على أسباب النزول، فعلماء الأصول قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عشان القرآن يظل يعمل طول عمره وطول عمرنا وطول ما في إنسان على وجه الأرض. لأن في ناس الآن اللي بيسموهم المدرسة التاريخية أن القرآن ده نزل في مرحلة تاريخية ووقف العمل بيه وما عادش محتاجين ليه، أنه ممكن يجيب روايات زي ما عمل الإمام الطبري، جمع وجمع 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 ماذا قال المفسرون من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وبعدين دخلوا بعد كده على تفسير آيات الأحكام للكاهن الهراس والطبري والجصاص والشافعي، فصارت آيات الأحكام هي الأصل. وبعدين ابن العربي كتب وفصل الإمام القرطبي في يعني تفسير القرآن كله لكن التركيز على آيات الأحكام. وبعدين بقى طلع التفسيرات يعني للجانب الإعجازي والإعجاز اللغوي وإعجاز القرآن الزمخشري، كل ده كان رائع جدا. إنما اللي أروع إن القرآن تنزل به للواقع وتقول إزاي أطلع الواقع ده يقترب من المثال القرآني. إنك تقرأ جميع التفاسير فتجدها كلها تفسر الحياة من خلال القرآن الكريم إلا تفسيرا واحدا يصنع الحياة من خلال القرآن الكريم وتفسير الظلال. هذه النقلة مع كتاب في ظلال القرآن، والناس ما فهمتش إلى الآن كتير اللي اتهموا سيد قطب فعلا زي ما قال الأستاذ الدكتور عدنان زرزور وهو من أكبر علماء العالم، يعني أنا بعتبر فيه كم واحد أكبرهم في العالم الشيخ عبد الستار فتح الله سعيد والدكتور عدنان زرزور في علوم القرآن. الحقيقة طبعا يمكن في علماء أعلم منهم، لكن أنا أتكلم يعني على حدود ما علمت وتعلمت، يعني يعني مع الاعتذار لأي أحد من كبار العلماء، يعني حيلتي أنني ضعيف وأنني أجهل يعني علمهم، فهذا العذر علي وليس لي ولكم، يعني المكانة الكبرى والدعاء، وإن كنت لا أعلمكم أدعو لكم بظهر الغيب. إنما دكتور عدنان زرزور يقول إن كثيرا مما أثير حول الظلال ينشأ من سوء الظن وضيق العطن. العطن يعني قريبة كده من العفن، قريبة من تعرفين العطن بتاع يعني بعبارة كده البلد الزلايب فيها روايح يعني، ففي واحد يبقى عنده يعني ضيق العطن وسوء الظن فيسيء الظن بكتاب في ظلال القرآن. والحقيقة يعني هو ده ما عادش كتاب لا لجماعة ولا لمذهب ولا لأي، ده صار كتاب للأمة كلها. وأحد الناشرين قال طبع منه 1,000,000 نسخة، هو بنفسه طبع منه ناشر واحد طبع منه 1,000,000 نسخة ووزع في العالم كله. ويعني كما كتب أيضا عنه الدكتور عدنان زرزور فقال إن الشهيد سيد قطب كتب الظلال مرتين، مرة بمداد العلماء ومرة بدم الشهداء، ومداد العلماء نور ودم الشهداء نور، فالظلال نور على نور. طيب عمل ايه بقى الظلال وعمل ايه يعني معيشتي في الواقع وتألم على اللي بيحصل في فلسطين وغيرها، ده عمل نقلة بالنسبة لي غير عادية. الحقيقة أنا علمي بالتفصيليات قليل، وإن كنت الحمد لله بقرأ يعني كتير. أنا من سن 15 سنة ليل ونهار بقرأ. والله يسامحهم إخواننا اللي بيحجبوني يجوا يسقطوا عليا كده في الفضائيات وفي غيرها، واللي عندهم مشاكل فيحجبوني، لكن أنا مرات ببقى حاسم الحمد لله، وما زلت يعني محتفظ بوقت. يعني لو الدنيا تقف ورسها لازم أحبس نفسي القراءة والكتابة بفضل الله عز وجل. فالحمد لله تجاوزت الآن يعني 53 كتاب وماشي بسلسلة. يعني حتى واحد بيقول لي انت، احنا بنشوف للشيوخ عنده 5 كتب 6 كتب تحت الطبع، انت حاطط 47 كتاب يا مفتري تحت الطبع. قلت له يا اخي يا الواحد يطمع يعني في مداد العلماء، واملي ان يرزقني الله الشهادة فاجمع بين يعني مداد العلماء ودم الشهداء، واللي يحبني يدعي لي ان انا اكون شهيد ان شاء الله عند تحرير المسجد الاقصى باذن الله تبارك وتعالى. هذا املي الكبير جدا الذي اعيش، ويعني ارجو ربي سبحانه وتعالى يمن علي بهذا الامر. فبقول التصاقي بالقران كمثال ونموذج وكذا معيار راقي جدا في العقيده وفي الاخلاق وفي التشريع، لا اعدل به شيئا ابدا من كل ما انتجت الدنيا. وبعدين معايشتي في ارض الواقع، انا فلاح عايش في الارض، وعشت في القريه وعشت في المدينه وعشت ورحت اوروبا وامريكا واليابان والهند والصين وهونج كونج وبلاد الاتحاد السوفيتي ولفيت الدنيا. فالحقيقه مهموم على امتي وعالمي ان انقله من واقعه المر الى هذا المثال الحر، وهو يعني كلام الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يشغلني بالليل والنهار. حتى لما سئلت يعني في أمريكا قل لنا أنت مين باختصار، قلت أنا رجل شديد الحب لله كثير الحب للناس، وشغلتي بعمل كونكشن يعني وصلة بين الناس اللي بحبهم وربنا اللي بحبه، ما عندي شيء أعتز به يعني أكثر من هذا. فلما جيت أعمل بقى النقلة بين الناس اللي بحبهم وربنا اللي بحبه، هو القرآن والسنة هو الله. فطلعت في دماغي منهجيات في الإصلاح والتغيير، صرت أنظر القرآن على أنه منهجية في الإصلاح والتغيير. وكان أول باكورة أعمال مثلا كتاب سورة الكهف. سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير. قلت أن أول السورة الحق ضعيف والباطل قوي جدا ومهدد، طب الحق بقى يمشي تحته أبدا؟ وإذا اعتزلتموه ما يعبدون إلا الله، طب يتحركوا إزاي؟ قلت الآية الوحيدة المنهجية في القصة دي كلها وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، فحيثما وجد أصحاب الحق ضعافا عددا وعددا والباطل قوي ومهدد أن يصرفهم منهم أن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يبقى ما تعملش نفسك شجاع وتدخل دار الأرقم من قبل الأرقم وتدخل كهف، ويبقى وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، واشتغل سرا الشرعية معك من القرآن وما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والعتاب على اللي اضطروا الناس منعوا الحريات واضطروا الناس لهذا الأمر. موضوع شديد. طيب تدخل جوه شوية تلاقي الحق يعني قوي والباطل ضعف، وأصبحوا الاثنين أصدقاء، ما فيش سلطة there is no any authority، يعني ما فيش حد يقدر يحكم على الثاني. كانت النتيجة إيه؟ مش بقى ولا يشعرن بكم احد، وهو يحاوره قال له صاحبه ويحاوره قال له صاحبه ويحاوره، يبقى حوار بحوار ودخول في مؤسسات المجتمع المدني. طب لما نوصل لاخر الصوره، اخر الصوره دي بقى حاجه روعه جدا. ذو القرنين بيعمل ايه لما ياجوج وماجوج؟ قال لهم فاعلون بقوه، لا عمل حوار بس ولا قال لهم ولا يتلطف ولا يشعرن بكم احد، استعمل القوة والسد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. إذا أنا ما أعملش عن تريات، ولذلك يعني قلت في هذه المنهجية إنني أتعجب لجماعات في عالمنا العربي والإسلامي تتصرف كأنها دولة داخل الدولة، كما أتعجب أكثر لدول تتصرف في النظام العالمي الجديد كأنها جماعة مستضعفة. يعني الدول بتتصرف مع أمريكا وأوروبا كأن هي جماعة مستضعفة ما لهاش أي صلاحية وكاشين، وسابين الأقصى يهان والهيكل الخراب ربنا يخربها عليهم إن شاء الله، الكنيسة الخراب، وناس خايفة بترتعش ما بتعملش حاجة، ما حدش بيقول شيء من هذه الأنظمة كلها. لأن أنت عندك سلطة، وزارات الدفاع دي لازم تكون وزارات دفاع عن الأرض والعرض والقدس ليس عن الأفراد والأنظمة. منين؟ فأعينوني بقوة. وشيوخنا لازم يقولوا هذا الكلام. طب انت لسه جماعة ما تروحش تستعمل القوة وتضرب ده وتقتل ده وتروح حوار بس، انت جماعة تعامل مع نفسك على انك جماعة ما تأخذ صلاحيات الدولة، ما تروحش تقيم الحدود. وانا شفت في امريكا واحد قال لي ظهر ده مجلود، يعني زنيت بعد ما اسلمت فجلدان الشباب في المسجد. هذا حرام، هذا لا يليق شرعا، لان جماعة تأخذ مكان الدولة. دي منهجية مثلا، منهجية والفجر، وبعدين اخرها جنتي. يبقى اذا لا توجد جنة من غير الفجر. عايز الجنة روح صلي الفجر، صلي لوحدك لا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طب هنصلي الفجر ونقيم الليل وليالي العشر والشفع وليالي تصلي، ده جرعة تعبدية بس لازم تطلع تقاوم الطغيان والفساد. الله، طب منين دي جبتها؟ ودي لا قريتها حالة عند الشهيد سيد قطب، ولا عند الظلال، ولا عند القرطبي، ولا عند هذا التجاور بين والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم ترى كيف فعل ربك بعد. يعني ده تسلية يعني؟ لا، بقول لك صلي وقيم الليل واخرج بقوة الإيمان ووضوح المنهج إلى مقاومة الطغيان والفساد. وهكذا كنت ولا زلت أعيش مع القرآن في إطار منهجيات في الإصلاح والتغيير، وهي هذه المنهجيات التي أكرمني الله تبارك وتعالى بها. نصحتي لكل حفاظ القرآن، لكل الآباء الذين أحبوا القرآن فدفعوا بأولادهم إلى القرآن، أنهم فعلا يجعلوا القرآن محطات في حياة أولادهم. علمت القرآن، علموا اللغة العربية، وما تلفش بيه بقى على القنوات الفضائية اللي بتعمل مسابقات وتلف بيه للأسف الشديد. نعملها دي من باب إظهار قوة القرآن وحضور القرآن في الواقع، إنما ما تبقاش بقى كل قناة أرزائية. يعني أنا خلصت في القناة دي رحت القناة دي، وخلصت في المسابقة في الدولة دي رحت الدولة دي، ونخرج الولد متسول بالقرآن. لا، احنا عايزين ناس تضحي بنفسها وبمالها وبوقتها وبجهدها لان صاروا من اصحاب القرآن. هو ده الامل اللي انا بقوله لاخواننا، علموا اولادكم علوم الشرعية، القرآن، علوم القرآن والحديث وعلوم اصول الفقه. وعلوم الفقه يعني الله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اخيرا لازم القرآن ده ينزل للواقع عشان يصلحه ويطلع بيه. القرآن كتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني قل له أنت حفظت القرآن بلغه عني ولو آية. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ لا تجعل ولدك كما قال الله تبارك وتعالى ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ أسأل الله أن يحفظنا بالقرآن، وأن نرتقي بأمتنا وعالمنا بالقرآن وباتباع هدي سيد الأنام، وأن يكون نورا لنا في قبورنا، أنيسا لنا في قبورنا، قائدا لنا إلى الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.